الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا اليوم العظيم الذي يكون فيه الحدود والفواصل بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. البدعة هدامة للدين، البدعة مخربة على الناس قلوبهم وإيمانهم، والجلوس مع أهل البدعة يمرض القلب، والسماع لأهل البدعة يفسد الإيمان. فعلى المرء أن يكون من أحرص الناس حذرا. من أهل البدع لو لم يكن في أهل البدع إلا في قول الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، ولو وإن لم يكن فيهم أيضا قول الله جل في علاه: قول الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب البدعة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. وقول الله جل في علاه أيضا: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يختلجن أقوام بين يدي فأقول ربي أمتي أمتي، وفي رواية يقول: أصحابي أصحابي، أقول: يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. ولو لم يكن في البدعة إلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. فأهل البدع وأهل الأهواء خراب فوق خراب، فساد فوق فساد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول بأن المبتدع الضال يعني وحده هو الذي يلام أو يلعن، بل من آواه يلعن أيضا، مكن له يلعن. لذلك قال علماؤنا لأهل البدع والضلالة معاملة خاصة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت عن الصحابة الكرام، وجاء عن التابعين بكافية معاملات أهل البدع من باب الحذر ومن باب توخي الحذر، وأيضا من باب إحقاق الحق وبيان السنة وهدم البدعة. لأن البدعة كما قال البدعة هدامات للسنة، وإن عقوبة الله في القوم الذين تظهر فيهم السنة ثم لا يدفعونها بأن الله ينزع منهم السنة. إذا ظهرت فيهم البدعة فلم يعارضوها فلم يدفعوها نزع الله منهم السنة، ينزع الله منهم السنة. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى بعد ما تكلم عن حديث كعب بن مالك: وتعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هجره وأمر الصحابة الكرام بهجرانه. فقال البغوي في هذا الباب يبين ذلك: يقول هذا الحديث دليل على مجانبة أهل البدع. عليكم السلام وبركاته، حفظكم ربي وأحسن الله عليكم. فهذا حديث صحيح وفيه دليل أنه هجران أهل البدع على التأبيد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاف على كعب بن مالك وعلى أصحاب النفاق حين تخلفوا عن الخروج معهم، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم. وقد مضت الصحابة والتابعون أتباعهم وعلماء السنة على هذا مجتمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. طبعا هذه المسألة عشان أيضا لابد أن تفهمها جيدا أخي الكريم، لا سيما نحن في زمانات لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، واختلط فيها الحابل بالنابل والكيد والمكر والاستهزاء وغير ذلك بأهل السنة، وأيضا التمكين العالي لأهل البدعة والضلالة يجعلك أن تفهم أن معاملة أهل البدع في هذا الباب من باب النظرة المقاصدية، من باب النظرة المصلحية. وما يتكلم في ذلك إلا من أتقن وله فراسة يعرف كيف يتعامل مع الجماعات ومع أهل البدع والضلالات. وأيضا لابد أن يظهر الحق، يعني لا يضيع الحق لكن لابد أن يظهرهم. نعم. فلا بد من نظرة مقاصدية في التعامل مع أهل البدع، لا سيما كما قلت أنهم ممكن لهم، عندهم الجاه والسلطان والمال وغير ذلك، يعني كل شيء بين أيديهم، والله جل في علاه من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. لكن التعامل معهم كما قلت لأنهم أيضا من أهل الإسلام، فأنت تخشى عليهم أن يتمكن فيهم الشيطان، أو تخشى عليهم من انقلاب الأحوال عليهم، فواجب عليك أن تكون من أعظم الناس يعني فهما ودقة في الفهم للتعامل معهم. عليه السلام كانت لم تغيبت بعض الوقت، وما أدري ما الذي ما العذر في ذلك. أيها النبي محمد الضب، كيف لو تعلم كم أحبك أيها البشوش يعني السامي رضي الله عنك. رأى ابن بطة في الإبانة عن أبي عثمان أن رجلا كان من بني يربوع يقال له صبيغ، سأل عمر بن الخطاب عن الذاريات ذروة والنازعات نزعة والمرسلات عرفة أو عن إحدهن، قال له عمر ضع رأسك، فوضع عن رأسه فإذا له وفيرة، فقال له وجدتك محلوقا لضربت الذي بين عينيك، يعني لعلمت أنك من الخوارج وأهل البدع والضلال، ضربت ما بين عينيك، يهدده فقط تغليظا، وإلا عمر لم يكفر الخوارج. فإذا له وفيرة فقال يعني لو وجدتك محلوقا لضربت الذي في عينك. قال ثم كتب لأهل البصرة لا تجالسوا، وهذا الشاهد الذي أراده ابن بطة، لا تجالسوا، أو قال كتب علينا أن لا تجالسوا، قال فلو جلس علينا ونحن 100 لتفرقنا عنه. شوف انظر، شوف سمعوا وأطاعوا لعمر الخطاب، شوف لما يسمعون لعالمهم ويسمعون لأميرهم كيف يفوزون، كيف المعوج يعتدل، لأن عمر الخطاب ما كان يفعل ذلك. أنا متضايق منك يا لميا، متضايق حتى لو ظروف العائلة، أنت تغيبتي وأنا ملاحظ التغيب وساكت، وهذا ما أنا ما أحبه. يعلمون أن خير من وطئ التراب في زمانه هو عمر بن الخطاب، وأعلم أهل الأرض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر هو عمر بن الخطاب. لذلك لما بعث إليهم بعث لموسى الأشعري قال أمر الناس فلا يجالسوه، فما جالسوه. شوف يصف يقول ولو كنا 100 تفرقنا عنه، حتى اعتدل، وبعث أبو موسى الأشعري إلى عمر الخطاب فقال له إن الرجل قد اعتدل والذي نفسي بيده، قد استوى أمره وحسن إسلامه. قال إذا مر الناس فليخالطوه، مر الناس فليخالطوه. ما أنبلك يا محمد الضب رضي الله عنك. الإنسان إذا عمل بدعة تكتب سيئة، أي سيئة تكتب كبيرة من الكبائر التي يمكن أن تهلكه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالسة أهل الأهواء تمرض القلوب، لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالسة أهل الأهواء تمرض القلوب. أرأيت في الكريم، أرأيت رضي الله عنك أمير أحسن الله عليك، أرأيت كيف خطر البدعة. انتظرونا يعني بس كده، سينقل التليجرام إن شاء الله، لأنه عندي الصوت ضعيف والناس بتشتكي من الصوت، فسينقل لعل الأمر يكون. فقال ابن عباس لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالسة أهل الأهواء تمرض القلوب. انظر أخي الكريم، انظر إلى هذه المسألة العظيمة، ليس فيها إلا مرض القلب بسبب أهل الأهواء. والرجل طالع يقول قبوري وأفتخر، والآخر قالوا لي أنا والله ما أتابع أحدا، لأنه أنا مش فاضي لهؤلاء السفهاء، أنا لا أتابع أحدا، لأنه كما قلت لكم أنا عندي هدف يتلألأ في السماء، فمش مش مش مو مش فاضي ابدا لسفيه او ضعيف العقل او لا يفقه. فيقولون لي بيتصور جنب قبر، بيصلي في مسجد فيه قبر، طلع يقول للناس القبور. بالله عليكم، لما يكون رجل مثل هذا بيقول عن نفسه أنه طالب علم ويقع في مسائل وسائل الشرك بمثل هذه المسألة، وناس تتابع هذا الباب، ده معناه إيش؟ معناه أن الأمة في 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 ضلال، الأمة في 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 مظالم والله، وأن الذين يقودون كثير من شباب الأمة في ضلال مبين، مظلمة ليست بعدها مظلمة. فلذلك قلت لكم المسألة أعظم مما تكون، لذلك أنا خفت عن هذه البنت لأنها جهلة، هي ماشية كده جهلة بتحب تناقش بالجهل اللي هي فيه، لكن لو علمت مغبة الأمر وعلمت المسألة تأتي بعدها، يعني أناس يفتخرون بالقبور والرجل يقول قبوري وأفتخر، الغبي يقع في وسائل الشرك ويقول قبوري وأفتخر، ما الذي مكن له في الدنيا؟ إن شاء الله سنقطع رقبة الجميع علميا، ونبين جهلهم المركب، ونبين أصلا الشرك الذي يقعون فيه. يا أمين أمين أبا الوليد، أمين أمين. يجيك عرف على غرف على القبور ومسائل الدرايات تقعد للبركة ومشيخ الطرق في المنطقة لا حدث. أعوذ بالله، من وين؟ من 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 معي؟ كوثر ولا ما اسمك؟ من معي غرف على ذلك. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. ده أنا بقول المغفل الجاهل الجهول طلع يقول أنا قبوري وأفتخر، والمغفل الآخر يتصور وراء قبر ويطلع للناس. يريدون أن يدخلوا الشرك على الناس الأغبياء. حسابي اسمه خواطر صالحة أو خواطر صالح، رضي الله عنك، رضي الله عنك، الله 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 يحفظك من كل سوء يا رب. نعم أبا عبد الله جزاك الله خير. لكن هذا شوف شوف، دي مصيبة، مصيبة كبرى. بيقول مكتوب في هذا الباب يا ابن الحلال مناظرة إيش؟ هو عنده علم أصلا؟ هو عنده علم أصلا؟ يظهر أنك منهم. لا أحد يكتب هذا الكلام إلا منهم. أصلا ده جاهل، ده هو أعلن عن نفسي أنه جاهل وأنه مقلد، أعلن عن نفسي أنه مقلد. ومعنى سامحني بس احتملني يا طارق، معلش أنا آسف منك جدا. بتقول ده احنا كلما سمعناه نقتنع، ده دلالة أنك مغفل أو جاهل، جاهل مركب، أو أن أنت ميح ما جربتش تقعد للعلماء. يعني انت الظاهر عليك ان انت كما قلت لك يا جاهل، جاهل مركب، لان انت معنى انك تقتنع بواحد مقلد ما عندوش علم اصلا وهو جاهل، دي دلالة ان انت اصلا يا جاهل، جاهل مركب، وجهلك عالي جدا، او ما درستش عند طلبة العلم او العلماء، او انك من القوم بتريد تدخل هذا الكلام. يعني كل من سمعه قالوا عليه مغفل وقالوا عليه جاهل، دي معناها ان انت اما انت من القوم، فاهم حضرتك، او انت سامحني يعني في هذا الباب، او انت لم تجرب تجلس حتى على صغار طلبة العلم، ودي مشهورة. لكن انا ارجح الاولى. شوف ايش قال خواطر الصالح، يقولون غشهم يمردون القلب ونتيجة لي. قال لي احدهم شيخي مكان جبريل واسطة بيننا. هو طبعا الثاني نفس الحكاية، متصور مع القبور، يقول قبوري وافتخر. ويأتي واحد يقول ده انا بقتنع جدا، دلالة ان انت قبوري ايضا، دي دلالة ان انت قبوري، او انت جاهل ما عرفتش تجلس مع طلبة العلم. هذا فاضي علميا حتى. اما سمعت يا ابني؟ اتصلوا بي من قطر إخوة، قالوا لي ببغاء لا يعقل. الرجل من القوم. فأقول إخوتي الكرام، شوفوا انظروا للصحابة. قال أبو قلابة، أو اسمع ما يقول أهل العلم على هؤلاء الجهلة، قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم. لا هو منهم يا أميرة، لا هو منهم، هو منهم أصلا. قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. شوف قال أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. أبا عبد الله ليس الأمر هكذا أيضا، دي دلالة على أنه لما كان جاهلا فاضيا سمع لجاهل حسب أنه ده أصلا حديث واحد يقال الآن، ويقال له ماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، كيف الإجابة عن هذا الحديث؟ دائما الضعيف تراه يفعل ذلك. والله نحن سيوف بطار على كل مبتدع. لذلك حتى المرجحة الكبير خاصتهم رددنا عليه ولا استطاع يرد على حرف واحد، ولو عنده علم يظهر. إنما التاني ده مغفل، صاحب النفس والنفسين، هذا مغفل ما عنده علم أصلا، جاهل. هرب، هو ما هرب، هو جالس جات له صدمة عصبية. قبوري هو أيضا.
يلا
شكلك. لا لسه الساعة كام؟
ده خد الثلاث دقايق أربع دقايق.
بالله.
آه والله.
طب أغير بس القميص وأجيلك.
طب يلا غير.
لحظة معلش أنا آسف. أغير القميص وأجيلك.
تبقى بارك الثاني. الحمد لله تمام، أنت عامل إيه؟ رد الله عليك. كله تمام تمام الحمد لله.
هو خالص افضل يا شيخنا. الحمد لله
تمام نحمد ربنا الحمد
لله. فين عبادي
وليش ليه عبادي؟ عبادي سافر.
سعيد؟
اه عبادي عيد بقى قاعد معانا تخيلنا زي
سعيد دلوقتي نور. انا عارف دلوقتي
انت
بتدرس
يا شيخنا من صغرك منين بقى؟ من صغرك
الزورك
ليه؟
الزورك
الزوق. انا ما اعرفش الا سهاج وسقولته وطهطة.
انا من الزوق من الزوق الغربي. انا عمري ما شفت. انا بتهم الدور على المين فقط
يا شيخ.
انا عمي اصلا كان عنده مشكله في دبي. مش عمي يعني من عمام والدي. فجابوني فعرفني طبعا. فانا جالس وبتكلم. قال لي انت بتتكلم فيما انا موجود. انت تربيت بحر. قلت بس سيبه وانت عامل البحر. هقولك بالصعايده بقى كده.
البحر بيضحك.
فأول ما قال لي تربيت بحر كنت حمود. بعد كده رجع لي برضه في كلامي. لكن هو عايز يقول لي لا ده عرس بلدنا مش هو ده اللي انت بتعمله.
اه طبعا.
الناس الكبار دول اتعلمنا منهم
لا عندهم عندهم الفطر السليمه
وبعدين عندهم الحكمه
سبحان الله
الحكمه في الامور احنا هنا دلوقتي عندنا تسرع وبنحكم على الاشياء وبنحكم على الاشياء بدون فهم ولا معرفه
انه مشكله كبيره
يعني فاهم يعني بحيث ان انت ما ما انت هتطلع بقى لغايه بس
كده
ممكن اتطور كده
ماشي الله
لكن بتوع زمان بتحس فيهم بالتأني كده والتروي والكلام اللي طالع موزون
ناس زبدة
طبعا والله
السمنة السمنة المغشوشة هي اللي عملت فيها
هو رحمة الله عليه
وجدي
وبتاع كان الواحد بيتعلم منهم ولغاية دلوقتي والله أقسم بالله كلام كتير من والدي رحمة الله عليه
أمثال العجائز حكم
معلم معانا
أمثال العجائز حكم رضي الله عنك سيدي
تفضل يا
شيخ حضرتك ربنا جزاكم الله كل خير يا رب احسن اليك يا رب الدرج اللي جوه ولا مين؟
لا موجود صابر لغايه ما يجي
مين؟ ماشي فكرت رجلي
دي والليله اي نعم السلام عليكم اعتذر على 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 انقطاعي بس من اجل الحلقه اخوتي الكرام قلنا الحسن البصري ايضا يقول اين طارق هذا اين هو اين ذهب ده ممكن يكون هو نفسه بيتكلم مع عن جاهل قال وراضي عن نفسي أن يكون جاهلا مقلدا وبيقول بسمعه بقتنع دي دلالة أنه هو أصلا الولد يعني ليست غفلة ده ضياع الله المستعان المهم الواجب يكون وصلوا وصولا تاما أقول إخوتي الكرام قال حسن البصري لا تجالسوا أهل أهوائي ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم شوف انظر شوف الكلام في هذا الباب والله يا محمود إبراهيم هذا صح وربي يعقوب يقول قاعدين على رصيف من خمسة مش لاقيين حاجة يعملوها والله لكن المصيبة مش في ذلك المصيبة إن هم يريدون إدخال الشرك على الناس ويقولون هذا اعتقاد في الأولياء المصيبة كبرى يعني لما يدافع عن أهل البدع هذه مدافعة الله أكبر أستاذ أحمد يا الله أكبر خليني أرى وجهك لأتذكر ما شاء الله أخواتنا بالله ما شاء الله نعم بشوف اتصل الله أكبر. لا ما أنساك اتصل بأحمد سعيد نعم شوف الحسن البصري كان ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول لا تجالسوه فإنه ضال مضل ضل مضل الحمد لله أنا أعرف أنك لا يمكن أن تفوتي درسا الحمد لله طيب جيد ويرى محمد بن سيرين أنه دخل عليه جاء عن محمد بن سيرين فدخل عليه رجلان من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث الله أكبر الحمد لله حفظكم جميعا الله يحفظك أحمد ويحفظ أبا عبد الله وجعل الأخوة بينكما أخوة في عمق لنصر الدين الله ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله عليكم
فمحمد بن سيرين دخل عليه رجلان من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث. قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال لا، لا تقومن عني أو لا أقوم أنا عنكم، لا تقومن عني أو لا أقوم أنا عنكم. نعم. وعن بشر بن حارس أنه كان يقول في الجهمية لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. كيف كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ عليك السلام يا حبيبي، انا معاك يا بابا.
استنى الصوت.
وعن الامام احمد انه قال اصول السنه عندنا، وهذا كلام رصين، اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، والاقتداء بهم. امنه، اين انت يا امنه؟ لا، ما هو احنا الان في اصول السلف يا امنه، عشان انت اصلا مش مداومه وعشان متخلفة عن الدروس، لابد أرى منك هذا التعليق الذي المستهجن المنكر عليه. غفر الله لك على تقصيرك. الإمام أحمد قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي الضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي من غير آثار. الله يرضى عنك يا أحمد، يا رب اجمع بيننا في الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب إخوتي الكرام، ما زلنا مع تعامل أهل السنة وجماعة الأهل مع أهل البدعة والضلالة. قال نعم شيخ مين؟ أقول له جاي، أقول له لسه مخلصين هوا دلوقتي، أقول له جايين، اتصل بيه أقول له خمس دقايق نكون عندك بقى. إيه؟ أحمد الفولي، قل له خمس دقايق هو لسه مخلص هوا دلوقتي، قل له لسه مخلص هوا دلوقتي. سامحونا، أنا عندي تسجيل أيضا فسامحونا. أقول إخوتي الكرام انظروا، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ. رأيتم هجران أهل البدع ما لهمش أصلا كرامة، ما لهمش مكانة، ولا تجعل لهم مكان ولا تسمع لهم حتى كلاما. قال سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهاني عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا، لا يفلح صاحب كلام أبدا. نعم، ولذلك قال علماؤنا وألوان هجران أهل البدع والضلالات عدم السلام عليهم، عدم السلام عليهم. عن الإمام مالك قال بئس القوم أهل البدع لا نسلم عليهم، بئس القوم أهل البدع لا نسلم. وطبعا هذه كما قلت يعني أيضا تمر يمر عليها النظرة المقاصدية. وقال ابن حارس العبادي وأبو عبد الله يسمع إذا كان صاحب بدعة فلا نسلم عليه، قال إذا كان صاحب بدعة فلا تسلم عليه ولا تصلي عليه. قال أبو عبد الله كافأك الله يا أبا إسحاق وجزاك الله خيرا. شوف، قال له كافأك الله على ما نصحت به، وجزاك الله خيرا على ما أمرت به، بهجران أهل البدع والضلالات. هجرهم واجب. شوف صفية الآن صاحبة الإبداعات، صاحبة الحكم والإبداعات. شوف وفرة الدروس والاستمرار فيها كيف يكون. ذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء، ذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. يقول الشاطبي لما ذكر البدع قال الهجران وترك الكلام والسلام، وما تقدم عن جملة من السلف في هجراني من تلبس بالبدعة. فمن أعظم الهجران عدم السلام وأيضا عدم الكلام، وتفصيل ذلك يأتي أيضا في الدرس القادم. صاحب الكلام لا يفلح، صاحب الكلام لا يفلح، بل صاحب الكلام في خسران على خسران، وهو إلى 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 السقوط في هوة صحيحة صحيقة لا نجاة فيها أقرب ما يكون. جنى تقول الله يرضى عنك يا جنى، كم نستفيد من فوائدك التي تكتبين؟ شرفاء المسلم ليس بحاجة تقليد أحد من الأمم حتى ولو لم يكن في شرائعهم، ودين الحنيف ما ترك لا شريد. نعم هذا صحيح، رضي الله عنك، أحسن الله قلمك، صح هذا القلم، جزاك الله خيرا. شوف أحمد يقول نشر العلم والتكاتف عليه هو أفضل طريق. الله أكبر، ما هذا الجمال يا أحمد، والله ما في طريق لقطع دابر هؤلاء المبتدعة إلا بنشر العلم. نشر العلم هو أعظم طريق إلى ذلك. طيب الأشاعرة، نتكلم عن الأشاعرة وانحراف الأشاعرة في الأسماء والصفات، انحراف الأشاعرة في الأسماء والصفات. هذه البتاع دايما تكون في أذني. حبيبي عاطف، ضابط العدل بين الزوجين يعني ليلى وليلى، والإحسان يعني بينهما في البسمة، لكن النفقة كل على قدره، وحتى الجماع لا يدخل في الباب المسألة في قسم الليل، إلا أن تكرم واحدة وتقول لا أشق عليك، الذي تستطيع فعله فافعله. رضي الله عنك أبا عبد الله، شكر الله لك دعاءك. الأشاعرة وصفات الله جل في علاه، انحراف الأشاعرة في صفات الله جل في علاه. انظر أخي الكريم، الأشاعرة أعظم المخالفات التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة مسألة الصفات والتحريف في الكلم، تحريف الكلم عما واضح، وتعاملوا مع كلام الله كما تعامل اليهود. سيدي
شفت انت في البتاع ده؟
طبعا بس شفت سعيد ده، سعيد
انا هنتهم قلت لهم اقعدوا ربع ساعه في السؤال ده.
والله العظيم انت لا عربيه صح،
وقاعد 17 دقيقه بس.
طب بالله هل اترك حاجه مثل هذه؟
ما طبعا
سبع هو العلم فات فات، وسبع لفات بتبع سبع
علمك، هو ده اهم من الاسئله.
خالين بيعمل فهمت يا ربي، اقسم بربي
ده اهم من الاسئله.
ده شغالين بيعمل ده، هو شيخ بيقول لك الشياطين الحوم شياطين يبقى ما يكسبوش. الأذن تسرق هذا ونحن نعطيك إياه.
اه طبعا أذن موسيقية. الله
أكبر، رضي الله عنك سيد، الله أكبر. نعم، فأعظم جناية عند الأشاعرة هو تأويل الصفات، هو تأويل الصفات وتحريف الكلم عما وضعه، فإنهم خالفوا أهل السنة والجماعة وأثبتوا سبع صفات وحرفوا باقي الصفات، ويسمون التحريف تأويلا، وسيأتي. فهم يثبتون عندهم سبع صفات، وفي المجموع يصل السبع إلى 21 صفة أو إلى 20 صفة. إيه اللي انت بتعمله ده يا نجم؟ اما علمت ان الدخان حرام؟ اما علمت انه يفسد المال والصحه؟ اما علمت ذلك يا ايها النجم؟ يعني انت عارف انه حرام؟
نعم
عارف انه حرام. لو جبت لك مفتي يفتي لك بانها حلال تمشيه. شوف الله المستعان، او القبوريون بيعملوا كده، واحد بيقول لك لو تاخد نفس نفسين ما فيش مشاكل.
اه
بيقول لك في النفس ما فيش مشاكل، بس ما تحبسوش، الله يكرمك اوعى تحبسه. رضي الله عنك، هذا هو ده العلم اللي الاخ طارق بيخش يقول لك ولو يا ابني. والجهول لا ينظر، لا يعبأ به الجاهل، لا ينظر له. فالمشهور عندهم انهم يثبتون سبع صفات، ده المشهور عند الاشاعره. صفه العلم والحياه والقدره والاراده والكلام والسمع والبصر، هذه يعني أصل الصفات التي يثبتونها. رضي الله عنك مصالح، أحسن الله عليك. والماتريدية أيضا يعني يثبتون صفة أخرى زيادة على هذه الصفة، صفة التكوين. كل ذلك سيأتي شرحه إن شاء الله تحديدا وتفصيلا لنبين الجناية العظيمة من الأشعرة على أهل السنة. لابد أن أنا أفرق أيضا وأقول لا أظلم، فإن المتقدمين من الأشعرة أفضل من المتأخرين، وإن المتقدمين من الأشعرة يثبتون كثير من الصفات، حتى الصفات الخبرية، حتى الاستواء يثبتونه. فأبو الحسن الأشعري والباقلاني والبيهقي والحليمي، كثير من هؤلاء يثبتون الصفات الخبرية، يثبتون لله وجه، ويثبتون اليدين، ويثبتون الساق، ومنهم من يثبت أيضا العلو والاستواء، ومنهم أيضا من يثبت ذلك. الحمد لله أنك برأت نفسك. أولا أنك لست أشعريا. الأخ سأل سؤال صراحة سؤال محترم، فلابد أن نجيب عليه. بيقول لست أشعريا، ولكن السؤال لماذا لا ننظر إليهم أنهم حاولوا الإشهاد فأخطأوا؟ ممتاز، رضي الله عنك يا صاحب الخواطر أو الصالحة أو غير ذلك، خواطر صالح. نعم، أقول لك أخي الكريم كلامك في محله. لما لا نقول أخطأوا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر؟ لا نقول ذلك. عارف ليه؟ للتأصيل العام. هنا عقيدة السنة تظهر أن العقيدة لا اختلاف فيها، الاختلاف في العقيدة بدعة. أهل السنة والجماعة، الصحابة الذين قال فيهم الله تعالى فإن أمنوا بما أمنتم فقد اهتدوا، كلهم يتفقون أنه لا اختلاف في الاعتقاد، لم يقع اختلاف في الاعتقاد بحال من الأحوال. الاختلاف وقع في الفروع لا في الأصول، وكل خلاف يتمسكون به كله على التطبيق مش على التأصيل. لذلك قلنا من خالف التأصيل فهو مبتدع ضال وليس مجتهدا. فهمتني أخي الكريم؟ فالأمر راجع إلى التأصيل العام أنه لا اختلاف بين أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد لا اختلاف فيها. فالمتقدمون أفضل وأقرب إلى السنة من المتأخرين، والمتأخرين يعني يثبتون بعض الصفات ويؤولون باقي الصفات، فيقال لهم القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. يلزمكم ما دمتم أثبتتم يلزمكم الإثبات فيما حرفتم وأولتم، إما أن تؤولوا الكل وإما أن تثبتوا الكل. ودي كانت معادلة صعبة عليهم جدا من المعتزلة عليهم، من المعتزلة عليهم. رضي الله عنك خاطر صالح، أحسن الله عليك، من المعتزلة عليهم. قالوا لهم إما أن تثبتوا الكل وإما أن تؤولوا الكل. لذلك ابن تيمية قال يلزمون بأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وأيضا هؤلاء حتى في إثباتهم للصفات السبع ما أثبتوها على طريقة أهل السنة الجماعة، هم يثبتونها على طريقة العقل، لأن عندهم أن الأدلة عندهم مناط أو مدارك الأحكام كلهم العقل، وضعوا العقل مقام النقل، عندهم العقل المعظم لا اختلاف فيه، والآيات بركة لا علم فيها، الآيات والحديث دي بركة لا علم فيها. نعم، في هذا الباب. وأما الصفات التي يثبتونها المتأخرون، يثبت مع الصفات السبع يثبت صفات أخرى وصلت إلى 20 صفة على أقسام أربعة. القسم الأول صفات المعاني الثبوتية. الصفات المعاني الثبوتية عند الأشاعرة هي سبع عند الأشاعرة وثمانية عند الماتريدية. صفات المعاني الثبوتية: الحياة والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. الماتريدية زادوا كما قلت صفة التكوين، ولأنها من الصفات الاختيارية، سنتكلم عنها في الصفات الاختيارية. القسم الثاني صفات معنوية، والصفات المعنوية هذا القسم الصفات، نعم، بعض الأشعار يأخذون به والبعض الآخر لا يأخذون به. الذين يقولون بالأحوال يفسرون صفات المعنوية التي هي الأحوال بأنها حالة بين العدم والوجود، وهذه سفسطة فلسفية تأثروا بها هؤلاء الأشاعرة. وهذه الصفات المعنوية التي يتمسكون بها يقولون كونه حيا عالما قادرا مريدا متكلما سميعا بصيرا مع صفات السمع والبصر والعلم والإرادة والكلام وغير ذلك. القسم الثالث من الصفات السلبية عندهم هي ما نفاه الله عن نفسه، وهي صفات النفي. وعندهم خمس صفات: القدم والبقاء ومخالفة الحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. والقسم الرابع عندهم في هذا الباب، نعم، هي الصفات النفسية الثبوتية الذاتية، وهي صفة واحدة، هي صفة الوجود، صفة الوجود. وهذا منقول عنهم في كتبهم، سنفصل ذلك في الدرس القادم لأن عندي تسجيل الآن. وأما الصفات التي ينكرونها فكل الصفات الخبرية، المتأخرون كل الصفات الخبرية وكل صفات الأفعال ينكرونها ويؤولونها، يحرفونها على القول الصحيح، يحرفونها يؤولونها، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. ولكن الآن يعني سامحوني أجملت في هذا الدرس من أجل أنه عندي الآن يعني تسجيل، فسامحوني. لكن كما قلت بأنهم يثبتون الصفات السبع، وصلت بالصفصات التي يتكلمون بها إلى 20 بل إلى 21 مع الماتريدية، وباقي الصفات ينكرونها تأويلا سموه وهو تحريف الكلم عن مواضعه. وهؤلاء أبعد الناس عن أهل السنة والجماعة، المتأخرون من الأشاعرة أبعد الناس عن أهل السنة والجماعة، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. لو في أي دلالة تحت أمركم. لعل الشيخ محمد يعني كان يقصد شيئا معينا وهو خرج برر الكلام ده، لكن في كل هذا كلام خطأ من الشيخ محمد رضي الله عنه ونفع الله به الأمة الإسلامية، لكنه أخطأ فيما قال، كلامه ليس بصحيح. رضي معك سيدتي ثريا، أحسن الله لك. موعدنا الليلة في المحاضرة الختامية لمدة، طيب إن شاء الله، طيب حاضر حاضر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.